بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مهارات اكتشاف الصفات. الوحدة الخامسة، منهجية التعريف بالله تعالى. جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية أن 1- يميز مفهوم المنهجية في مجال التعريف بالإسلام، 2- يتعرف على أهم موضوعات التعريف بالله تعالى، 3- يطبق منهجية التعريف بالله تعالى في دعوته، 4- يستشعر أهمية التعريف بحقائق الإسلام الكبرى وفقا للمنهجية الصحيحة. العرض التدريبي. الوحدة الخامسة، مفهوم المنهج لغة. يدور مفهوم المنهج في اللغة حول معاني الطريق الواضح والمستقيم. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة الآية 48. إن كلمة المنهاج تعني الطريق الواضح، ويعزز هذا المعنى ما جاء في المعجم الوسيط أن أصل كلمة المنهج هو نهج، ويقال نهج فلان أو نهج فلان الأمر نهجا، أي أبانه وأوضحه، ونهج الطريق سلكه، والنهج بسكون الهاء سلك الطريق الواضح. أما ابن منظور في لسانه فقد أورد أنهج الطريق، وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا. والمنهج عنده بفتح الميم وكسرها، والمنهج بفتح الميم وكسرها هو النهج والمنهاج، أي الطريق الواضح والمستقيم. وتقابل كلمة المنهج في اللغة الإنجليزية كلمة curriculum، التي تعود إلى أصل لاتيني هو curere، التي تعني curere curere، التي تعني مضمار السباق، أي هي المسار الذي يسلكه الإنسان لتحقيق هدف ما. المنهج اصطلاحا. اختلفت عبارات الشرح لمفهوم مصطلح المنهج، لأنه من المصطلحات العامة التي تتشارك مع عدة علوم مثل علوم الإدارة والتربية واللغة وغيرها، ومنها فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة. إما من أجل الكشف عن الحقيقة حيث نكون بها جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين. المنهج اصطلاحا هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة، إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين، أو البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين. ومما قاله علماء الدعوة عن المنهج في الاصطلاح الدكتور علي جريشة، حيث يقول: وهو عندنا الخطة أو التخطيط اللازم لشيء ما. الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني عرف مناهج الدعوة بأنها نظم الدعوة وخططها المرسومة لها. المنهج الدعوي والمنهجية الدعوية. المنهج الدعوي والمنهجية الدعوية. المنهج الدعوي هو الخطة الكلية والنظام الذي يحدد الإطار العام لكل جوانب الدعوة، وهو الذي يجمع كافة جزئيات ومفردات الدعوة وينسق بينها لتتكامل وتحقق ما يراد منها على الوجه الصحيح. والمنهجية في الدعوة إلى الله، والمنهجية في الدعوة إلى الله هي مجموعة الأساليب والوسائل التي يستخدمها الداعية في شرح قضايا وموضوعات الدعوة إلى الله والمستمدة من المنهج الدعوي والمستمدة من المنهج الدعوي الرباني. الفرق بين المنهج والمنهجية. إذا كان المنهج هو الطريق والخطة الكلية والنظام العام المتبع في الوصول إلى النتائج المرجوة، فإن المنهجية هي خطوات ووسائل التطبيق الفعلي للمنهج من خلال آليات المنهج وإجراءاته التي يستعان بها في تحقيق الأهداف. مفهوم المنهجية في التعريف بالإسلام. مفهوم المنهجية في التعريف بالإسلام. نقصد بمنهجية التعريف الأسلوب أو الطريقة أو الخطوات التي يسلكها الداعية المعرف في عرض حقائق الإسلام وقضاياه على المدعوين. حقائق الإسلام الكبرى: التعريف بالله سبحانه وتعالى، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، التعريف بالقرآن الكريم، التعريف بمراتب الدين ومحاسن الإسلام. منهجية التعريف بالله تعالى. مصادر الإعداد العلمي للتعريف بالله تعالى: العلوم الشرعية، القرآن والسنة وكل ما تفرع عنهما من العلوم المختلفة، قواعد الأصول في علوم التفسير والفقه، الحديث، اللغة، العلوم المرتبطة بمقارنات الأديان ومواقف أتباعها من حقيقة الله تعالى، الثقافات والعلوم المعاصرة، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارة، الفلسفة، الفيزياء إلى آخر، الدراسات المتخصصة حول الإلحاد وشبه الملحدين وشبه الملحدين وطرق الجواب عليها، مناظرات علماء الإسلام مع الملاحدة والدهرية. عناصر بناء منهجية التعريف بالله تعالى: أهمية تحديد المصطلحات بدقة عند حوار غير المسلمين من أجل دعوتهم إلى الله. عند حوار غير المسلمين من أجل دعوتهم إلى الله ينبغي تحديد وتعريف أهم الأسماء والمصطلحات التي ينوي المحاور أو الداعية استخدامها في حواره أو تعريفه بالإسلام، كي يؤصل لحديثه وتكون هذه المفاهيم واضحة وأرضية مشتركة ينطلق منها في حواره ودعوته. يصحح الداعية التصورات المغلوطة والمفاهيم الخاطئة التي قد تعشش في عقول الكثير من غير المسلمين حول هذه الأسماء والمصطلحات وغيرها. وللتمثيل على ذلك فإن الداعي عندما يستخدم كلمة الله أو يتحدث عنها، فإن البعض من غير المسلمين يتصور إلهه هو، أو يظن أن الله هو إله المتحدث الداعية أو إله العرب والمسلمين أو القاطنين في دولة أو جهة ما فحسب. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأكثر من ينكر هذا الباب هم الملحدون واللا أدريون. أول حقائق الإسلام وأرقاها حقيقة وجود الله تعالى بكل ما يتضمنه من معارف وعبادات. أهم المهمات وأول خطوات التعريف بالإسلام هو التعريف بالله تعالى، لأنه مفتاح لما بعده من حقائق، ولأنه يحقق العلم بالمعبود، وهو المقصد الأسمى للإنسان في الحياة. لا يوجد دين آخر أو فلسفات للوجود استطاعت أن تقدم تعريفا مثاليا بالله تعالى وبشكل يليق بجلاله تعالى، واستطاعت أن تجيب على الأسئلة الكبرى في الوجود بمثل ما قدمته نصوص الشريعة الإسلامية، حيث اتسم هذا التناول بالوضوح والكمال والتوافق الفطري، هداية الحيارة حول حقيقة الرب إلى آخره. يستحيل وجود تناقض بين صحيح المنقول وصحيح وصريح المعقول. يستحيل وجود تناقض بين صحيح المنقول وصريح المعقول، لأن اعتقادك أن الخالق إله كامل كمالا مطلقا علما حكمة قدرة رحمة إلى آخره يحتم عليك أن تعتقد أنه يستحيل أن يتضمن وحيه ما يتناقض مع العقل البشري الذي ما خلق الوجود إلا لأجله. الإيمان بالله تعالى هو الأصل الأول من أصول الإيمان، بل هو أصل لأصول الإيمان، فالإيمان بسائر أصول الإيمان داخل في الإيمان بالله. ولعظم شأنه ذكر في القرآن في 720 موضعا تقريبا، والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة يضيق المقام لسردها. مستويات التعريف بالله تعالى: الإيمان بالله يتضمن 4 أمور، فمن آمن بها فهو المؤمن حقا، وعلى الداعي المعروف أن يقدمها على مستويات. الأول الإيمان بوجود الله تعالى، الثاني الإيمان بربوبية الله تعالى، الثالث الإيمان بوحدانية الله تعالى. فالأول الإيمان بوجود الله تعالى، الثاني الإيمان بربوبية الله تعالى، الثالث الإيمان بوحدانية الله تعالى، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. المستوى الأول الإيمان بوجود الله تعالى، ويستدل على وجود الله بالعديد من الأدلة، وللمعرف الحرية في البدء بأي منها. ومن أهم أدلة التعريف بهذا المستوى والتي حققت نجاحا في مواقف التعريف من خلال دلالة الأثر على المؤثر، من خلال دلالة جمال الصنعة وإتقانها، من خلال دلالة القدرة على خرق العادات بالمعجزات، من خلال دلالة إجابة أدعية الداعين. قواعد خاصة عن فنون محاورة الملحدين. في باب التعريف بوجود الله غالبا سيناقش الداعية العديد من الملحدين، لذا سيحتاج الداعية إلى استحضار الكثير من الأدلة والحجج المنطقية، وسيغلب عليه اتباع المنهج العقلي في هذا الباب خصوصا. تذكر أن غايتك من الحوار والمناظرة هي هداية الملحد وتبيين ضلاله بأدلة العقل الصريح والعلم الصحيح، أي أن تكشف له عن تجليات الحقائق في الدين، في الحياة، في الكون، في المصير بعد الموت. هذه الغاية النبيلة تحتم عليك توخي الحذر من الشرك الخفي، أعني الغرور، العجب، الرياء، السمعة وغير هذا من الموبقات الباطنة التي تدمر علاقة الإنسان بالله تعالى، أي تحتم عليك الإخلاص لله تعالى في هذه الغاية النبيلة والهدف العظيم. التزم بالحوار الجاد أثناء المناظرة، ولا تسمح للملحد أن يفقد الحوار قيمته بكثرة التشغيب والصراخ ومزج المواضيع والتنقل بينها كيف شاء، أي أن يحول مسار المناظرة من الوصول إلى الحق إلى مسار المناظرة لأجل المناظرة فقط وكثرة الصراخ والتشغيب. فهذه هي خطتهم مع من يحاصرهم بالأسئلة والإشكالات. من المهم أن تحدد بشكل صارم مع الملحد الموضوع الذي تريد أن أو تريدان الحوار فيه والمناظرة حوله. والامتناع بشكل مطلق عن الخروج عنه. كما من المهم جدا أن تحدد معه المرجعية التي تحتكمان إليها وترضيان بأحكامها وتلتزمان بقوانينها. ومن المتوقع أن يطالبك بأن تكون المرجعية هي العقل والعلم، فالتزم له بذلك، إلا أنك ستجده بشكل تلقائي يكفر بأحكام العقل ومقررات العلوم لأنها ببساطة تناقض فكره الإلحادي. ولهذا عندما تجد أن المناظرة فقدت قيمتها وانحرف مسارها وكفر محاورك بالمرجعية المتفق عليها، فأعلن الانسحاب بذكاء مع بيان السبب. إلا أنك ستجده بشكل تلقائي يكفر بأحكام العقل ومقررات العلوم لأنها ببساطة تناقض فكره الإلحادي. ولهذا عندما تجده أو تجد أن المناظرة فقدت قيمتها وانحرف مسارها وكفر محاورك بالمرجعية المتفق عليها، فأعلن الانسحاب بذكاء مع بيان السبب. يستعمل الملحد الكلمات بمعناها العام المقبول لدى جمهور الناس، يأخذ الكلمة التي تشمل بمفهومها العام مجموعة من المعطيات، ثم يركز على باطل بعض تلك المعطيات ليسحبه على جميعها، ويرفض تحليلها والدخول في تفاصيلها، لأنه يدرك أن هذا التفصيل للكلمات وتحديد المعاني المرادة منها بالضبط أثناء الحوار والمناظرة سيهدم عليه أفكاره وينقض له بناءه الإلحادي. ولهذا يجب تحديد الكلمات بمعانيها اللغوية والإصطلاحية، وهذا ما يسميه علماء الأصول بالسبر والتقسيم، كما أن للكلمة العامة خصائصها وحقائقها التي تختلف من دين إلى آخر. المستوى الثاني، الإيمان بربوبية الله تعالى. بعد إثبات وجود الله تعالى في ذهن المتلقي واحترازا من توهم عدم وجود الآلهة، يكون التعريف بالمستوى الثاني مستوى ربوبية الله، يعني الإيمان بربوبية الله تعالى الذي يشمل توحيد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. فلا ينسب شيء من أفعال الله التي اختص بها لغيره، وهذا النوع يقر به الكفار. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنى يؤفكون، سورة الزخرف الآية 87. ولو وجد من ينكر شيئا من ذلك وينسبه إلى غير الله، نستخدم حقائق الإعجاز العلمي وبعض أقوال علماء الغرب في أن هذا الكون منظم ولا بد له من منظم أي خالق، ومن ذلك قول الطبيب النفسي هنري لينك الذي كفر بالدين وحارب الإيمان وأنكر وجود الإله، ثم عاد بعد رحلة طويلة وتجارب عديدة إلى رحاب الإيمان، وله مقالات عديدة وشهادات فريدة. ومما قال الدين هو الإيمان بوجود قوة، قوة ماء كمصدر للحياة. الدين هو الإيمان بوجود قوة ماء كمصدر للحياة. هذه القوة هي قوة الله مدبر الكون خالق السماوات. من أقر بتوحيد الربوبية وعلم من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته، لزمه من ذلك الإقرار أن يفرد الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى، لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا. وما دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. المستوى الثالث الإيمان بوحدانية الله تعالى، ويتضمن اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، وأن كل معبود سواه باطل كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سورة البقرة الآية 163. في هذا المستوى يستعمل المعرف أدلة تعود إلى ما يلي: دلالة الفطرة على الوحدانية، دليل التمانع، فلو افترض وجود إلهين لهذا الكون فأراد الإله الأول أن تطلع الشمس من المشرق وأراد الإله الثاني أن تطلع الشمس من المغرب، فأي الإلهين يمضى إرادته؟ فلو كان الأول فالثاني إذن ليس بإله، لأن قدرته ناقصة والناقص لا يمكن أن يكون إلها، وإن تحققت إرادة الثاني فإن الأول ليس بإله كذلك، فتعين أن الرب لا يكون إلا واحدا لا شريك له. وهذا الدليل ورد ذكره في القرآن حيث قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، سورة الأنبياء الآية 22. فدل هذا على أن تعدد الآلهة يوجب فساد الكون واختلال نظامه. دليل الإتقان: خلق الله تعالى الكون وما فيه على أتم وأكمل هيئة، ولو كان في هذا الكون أكثر من إله لتعارض خلقهما، ولما كان الكون على هذه الهيئة من الحسن والجمال والدقة والإتقان ولما كان الكون على هذه الهيئة من الحسن والجمال والدقة والإتقان. وقد قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سورة الزمر الآية 62. المستوى الرابع الإيمان بأسمائه أو بأسماء الله تعالى وصفاته. بما أن المخاطب في الموقف التعريفي هو غير المسلم، فمن المناسب أن يكون المستوى الرابع هو توحيد الأسماء والصفات لتتكامل لديه المعرفة بتوحيد الله تعالى بجوانبها التي تعود إلى الله تعالى من وحدانيته وربوبيته ثم بأسمائه وصفاته الحسنى. معنى الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سورة الأعراف الآية 180. بيان أن صفات الله تعالى من الأمور الغيبية، وأن واجب الإنسان تجاه المسائل الغيبية أن يؤمن بها وفق ما جاءت به النصوص الشرعية. وهنا يبدأ المعرف في حكاية نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية تعرف بأسماء الله وصفاته مع شرح المعنى وتقريبه والانطلاق في الاستدلال بالقرآن الكريم من قاعدة أنه كلام الله، من قاعدة أنه كلام الله وهو الأحق بالتعريف عن نفسه، وأنه لا يوجد أي مصدر أو كتاب في الدنيا أعظم ولا أفضل من القرآن الكريم في الحديث عن أسماء الله وصفاته. يمكن للداعي المعرف استخدام منهج المقارنة والتحليل الوصفي عبر بيان صفات الله تعالى في القرآن الكريم بالمقارنة بحديث الكتب الموجودة لدى اليهود أو النصارى أو غيرهم عن الله تعالى وما نسبوه إليه سبحانه بهتانا من صفات أو من صفات نقص وقصور افتراء عليه سبحانه. استعراض ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته، بيان قوادح الإيمان بأسماء الله وصفاته. العبودية لله تعالى. مفهوم العبودية في الإسلام يتسع كلما اتسع مفهوم العبادة، فهو ليس مقصورا على مجموعة الأعمال التي يؤديها الإنسان كالصوم والصلاة والحج والدعاء بعيدا عن ممارسات الحياة وأجواء المجتمع. هذا مفهوم خاطئ للعبادة. الصحيح أن مفهوم العبادة يتسع ليشمل رعاية الإنسان للحياة والعناية بالجسم وحاجات البدن والحفاظ على الصحة وتوفير العيش، بل ورعاية الحيوان والاهتمام بالحضارة والمدنية وإعمار الأرض، لأن كل هذا الاهتمام من الإنسان يعبر عن الخضوع لإرادة الله والتنفيذ لحكمته ومشيئته التي شاءت لهذه الكائنات، الإنسان والحيوان والنبات، أن تعيش تحت ظل رحمة الله، فيكون التعامل مع خلق الله وفق إرادته عبادة تعبر عن الشعور بالعبودية. ولا تقتصر العبودية على بني البشر، وإنما أمر الله بها ملائكته فجعلهم يسبحونه ليل نهار ويعمرون السماء بالعبادة. ومن هنا يدرك الإنسان أن الإقرار بحقيقة العبودية يصحح التصورات والمشاعر، ولا يمكن للحياة والأوضاع أن تقوم على أساس سليم وقويم إلا بإقرار العبودية لله. يبين الداعي أن العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعامة لا خروج لأحد من الخلق عنها، ومنها الخضوع لله تعالى في تدبيره وأمره الكوني القدري. وأما الخاصة فهي قبول العبودية لله تعالى والتشرف بها والانتظام في سلك أهلها من أفاضل البشر، وهي عبودية المؤمنين. يبين الداعي ثمرات عبودية الله تعالى وما تحققه للإنسان من راحة البال والتسليم العقلي والنجاح في الابتلاء وتحقيق الغاية من وجوده والانسجام مع بقية المخلوقات. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، سورة الرعد الآية 15. كما أن في العبودية صلاح السلوك والأخلاق وحسن التوكل والرضا بالقضاء والقدر، وبالتالي التفرغ لمهمة العمارة أو العمارة والتلذذ بحلاوة اليقين. يستخدم الداعي المعرف أسلوب التتبع التاريخي في عرض مفهوم العبادة بذكر أحوال المشركين مع آلهتهم في الأزمنة السابقة كما حكى عنها القرآن الكريم وفي الكتب الأخرى التي نقلت عقوبات الله للأمم المكذبة برسلها، مبينا أن توحيد الألوهية هو موضوع دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل الآية 36. وكل رسول يبدأ دعوته لقومه بالأمر بتوحيد الألوهية. نص قرائي. أوضح بعض أهل العلم العلاقة بين مراتب الإيمان بالله تعالى بقوله: هي علاقة تلازم وتضمن وشمول. أوضح بعض أهل العلم العلاقة بين مراتب الإيمان بالله تعالى بقوله هي علاقة تلازم وتضمن وشمول. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. مرة أخرى، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فهذا يدل ضمنا على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معا، وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى، والتي من جملتها الرب الخالق الرازق الملك. وهذا هو توحيد الربوبية، ومن جملتها الله الغفور الرحيم التواب، وهذا هو توحيد الألوهية. يدل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. 1- دلالة الفطرة على وجوده، فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان، قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 2- دلالة العقل على وجود الله تعالى، لأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، أي إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، فهي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فكيف يكون خالقا؟ ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع المحكم والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض، يمنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده، فكيف يكون منتظما حال بقائه؟ وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين. وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي، ويسمى برهان السببية في سورة الطور، حيث قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الطور الآية 35، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولهم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: أم خلقوا السماوات والأرض، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الطور الآية 36، وكان جبير يومئذ مشركا، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري في عدة مواضع. من الأمثلة العقلية لإقرار وجود الله تعالى، لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به الحدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجود أو بدون موجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفها من القول، فهل يجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه البديع الباهر المحكم المتقن المحكم المتقن قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ فهل يجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه البديع الباهر المحكم المتقن قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد؟ وقد فهم هذا الدليل العقلي إعرابي يعيش في البادية وعبر عنها بأسلوبه، فلما سئل بما عرفت ربك فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ الرب هو من له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر للأمور إلا الله. قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، سورة السجدة الآية 5. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. للإيمان بالأسماء الحسنى 3 أركان هي: الإيمان بكل اسم سمى الله به نفسه، الإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى، الإيمان بما يتعلق بالأسماء من آثار. مثلا ورد في القرآن الكريم اسم الله الرحيم، فنؤمن بأن هذا عالم على الله تعالى، فنؤمن بأن هذا عالم على الله تعالى، ونؤمن بأنه يدل على أن الله تعالى ذو رحمة. مرة أخرى، مثلا ورد في القرآن الكريم اسم الله الرحيم، فنؤمن بأن هذا علم على الله تعالى، ونؤمن بأنه يدل على أن الله تعالى ذو رحمة، ونؤمن كذلك أن الله تعالى يرحم من يشاء ويدعو المؤمن الله بمقتضى هذه الصفة فيقول يا رحيم ارحمنا، وكذلك كل اسم ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعلم أن هناك 4 محاذير من وقع في واحد منها لم يحقق الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته كما يجب، ولا يصح الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته إلا بانتفاء هذه المحاذير 4، وهي التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. دوافع الإلحاد وخطورته. دوافع الإلحاد وخطورته. تعريف الإلحاد: الإلحاد يعني إنكار وجود الله تعالى والقول بأن هذا الكون وجد صدفة وبلا خالق، وأن المادة أزلية أبدية، وتغيرات الكون قد تمت بالمصادفة أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، وسينتهي الكون كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت. مرة أخرى، تعريف الإلحاد: الإلحاد يعني إنكار وجود الله تعالى والقول بأن هذا الكون وجد صدفة وبلا خالق، وأن المادة أزلية أبدية وتغيرات الكون قد تمت بالمصادفة أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، وسينتهي الكون كما بدأ ولا توجد حياة بعد الموت. هذا هو تعريف الإلحاد. كان يطلق على المنكرين لوجود الله تعالى اسم الدهرية. كان يطلق على المنكرين لوجود الله تعالى اسم الدهرية، وفيهم قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الجاثية الآية 24. ينطلق الإلحاد الغربي من ثلاثة منطلقات: واقعه المعاصر الغارق في المادية، تاريخ الصراع مع الكنيسة، مقولات الفلسفة اليونانية. هذه المعطيات، خاصة المعطى الأول والثاني، ساهمت بشكل كبير وفعال في تشكيل عقلية الإلحاد لدى الملاحدة الغربيين. ويأتي الإلحاد العربي فيسقط هذه الملابسات على نفسه في علاقته هو بالإسلام وكل شيء. ينطلق الإلحاد العربي المعاصر من ثلاث منطلقات: واقع العالم العربي بمظاهر التخلف والاستبداد، انصهاره في بوتقة الإلحاد الغربي، ولهذا ينقل شبهاته وأفكاره. مرة أخرى، ينطلق الإلحاد العربي المعاصر من ثلاث منطلقات: واقع العالم العربي بمظاهر التخلف والاستبداد، انصهاره في بوتقة الإلحاد الغربي، ولهذا ينقل شبهاته وأفكاره، فلست تجد فكرة عند الملحد العربي إلا وتجد شقيقه الغربي سبقه إليها. وثالث المنطلقات: الجهل العميق بالمنظومة الإسلامية تصورا وممارسة، وهذا يدل على فقر العقل الملحد العربي وعجزه عن ابتكار أفكار جديدة تخص عقيدته الإلحادية. والعجب أنه يدعي بعد هذا العقل والحرية والعجب أنه يدعي بعد هذا العقل بالحرية أو الحرية. يروج رواد الإلحاد المعاصر وأربابه لفكرة ماكرة كثيرا ما خدعت الشباب والسذج من الناس من ذوي الثقافة والمعرفة المحدودة، ألا وهي أن الإلحاد ليس دينا ولا منهجا ولا عقيدة، بل هو فقط موقف يتبناه المرء تجاه مسألة وجود الإله والحياة بعد الموت. والمكر هنا هو أن كل فكرة كلية تشمل بالضرورة أن كل فكرة كلية تشمل بالضرورة التصورات العقلية، وعنها تنتج القيم الأخلاقية، وعنها تتحدد طبيعة القوانين التشريعية والعلاقات الاجتماعية. أي أن كل فكرة كلية تأخذ طابعا فلسفيا شموليا لا يمكن أن تنفصل عراها مطلقا يرفض الفكر الإلحادي الاعتراف باللغة وسعة دلالتها المتنوعة، سواء الفكرية أم الأخلاقية أم النفسية، ولهذا تجد لديه حساسية شديدة تجاه المفردات اللغوية التي تحمل من بين ما تحمل شحنات دينية مثل عقيدة، عبادة، تقليد إلى آخره. من خدع الإلحاد الماكرة أنه يعتمد على طرح أسئلة هي في أساسها مبنية على أصول أخرى. من خدع الإلحاد الماكرة أنه يعتمد على طرح أسئلة هي في أساسها مبنية على أصول أخرى، وبدون التسليم بتلك الأصول والاقتناع بها تجر تلك الأسئلة الماكرة صاحبها إلى بلبلة فكرية واضطراب عقائدي، مثل: لماذا خلقنا الله بدون أن يأخذ رأينا أنت المخلوق فكيف يأخذ رأيك؟ أنت المخلوق فكيف يأخذ رأيك؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد الخير لنا، فلماذا خلق النار قبل أن يخلقنا؟ أنت مخلوق عاجز عن فهم طبيعة روحك، فكيف تريد أن تحيط علما بحكمة الله المطلقة؟ أكثر ما يلجأ إليه الملحدون في الاحتجاج لإلحادهم هو أن المؤمنين بوجود الخالق لم يعطوهم على وجوده حجة مقنعة. لكنهم حين يفعلون ذلك يفترضون أن الأمر الطبيعي هو عدم وجود الخالق، وأن الذي يدعي وجوده هو المطالب بإعطاء الدليل على وجوده. لماذا لا يكون الأمر الطبيعي هو الأمر الذي يؤمن به جماهير الناس والذي يجدون له أصلا في نفوسهم، وأن الذي يشذ عن هذا هو المطالب بالدليل؟ الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الإلحاد. للإلحاد آثار سيئة على الأفراد والجماعات، يمكن أن نوجزها في الأمور التالية: 1- كثرة انتشار القلق النفسي والاضطراب والحرمان من طمأنينة القلب وسكون النفس. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سورة طه الآية 124. كيف لا يصيب الملاحد الحزن والهم والقلق، وفي داخل كل إنسان منهم أسئلة محيرة: من خلق الحياة وما نهايتها وما سر هذه الروح التي لو خرجت لأصبح الإنسان جمادا؟ من يجيب على هذه على تلك التساؤلات؟ وهذه الأسئلة قد تهدأ في بعض الأحيان بسبب مشاغل الحياة، إلا أنها ما تلبث أن تعود، وما نراه اليوم من كثرة إدمان المخدرات دليل على ذلك. 2- الأنانية والفردية. نظرا من الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الإلحاد الأنانية والفردية، نظرا لاشتغال كل فرد بنفسه، فلا رحمة ولا شفقة ولا عطف ولا حنان. أين ذلك كله من الرحمة في الإسلام؟ روى الشيخان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. 3- حب الجريمة، وهذا لا يحتاج إلى دليل، فواقع الحياة في الغرب ومعدلات السرقة والخطف شاهد على ذلك. 4- هدم نظام الأسرة، وذلك أن الأسرة الملحدة تعيش في تفكك وضياع، وهذا يؤدي إلى فساد المجتمع. 5- الرغبة في الانتحار تخلصا من الحياة، والغريب في الأمر أن أكثرية المنتحرين ليسوا من الفقراء حتى يقال بسبب فقرهم، بل من الأغنياء المترفين ومن الأطباء النفسيين الذين يظن بهم أنهم يجلبون السعادة للناس. ونتعجب أن الانتحار في بعض بلدان الغرب له مؤيدون، وهناك كتب تعين الذين يريدون الانتحار وتبين لهم الطرق المناسبة. 6- إرادة الانتقام والظمأ النفسي للتشفي من كل موجود، وانتشار الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع. 7- انعدام الثقة بين الناس، فكل شخص يخاف من أقرب الناس إليه. حالة تجريبية. حوار مع صديقي الملحد. الأديب والمفكر مصطفى محمود ولد عام 1921 وتوفي 2009 ميلادي عن عمر يناهز 88 سنة. ألف فيها نحو 89 كتابا تباينت في مواضيعها ما بين الكتب العلمية والدينية والفلسفية والاجتماعية والسياسية. صدر له عام 1986 كتاب بعنوان حوار مع صديقي الملحد، وقد تضمن مجموعة من الردود على الأسئلة التي يسألها الملحدون في صلب الدين الإسلامي كما أنه يجيب على بعض التساؤلات الوجودية المادية التي تخطر في بال الإنسان. وفي هذا الكتاب يسرد الدكتور مصطفى محمود وفي هذا الكتاب يسرد الدكتور مصطفى محمود حوارا فكريا بينه وبين صديق ملحد ابتكره خياله. يطرح هذا الصديق بعض الأسئلة الوجودية الإلحادية، مثل سؤال هل الله موجود وسؤال من خلق الله، ويجيب الدكتور مصطفى محمود صديقه الملحد الخيالي بطريقة علمية منطقية. ومن الجدير بالذكر أن الكتاب تعرض لبعض الانتقادات بسبب اعتماده على الطريقة الفلسفية العقلانية، وهذا ما انتقده بعض علماء الدين، فيما وقف البعض الآخر إلى جانب أراء الدكتور مصطفى محمود في هذا الكتاب وعلقوا عليه بطريقة توافق المنهج الديني الشرعي تماما. كتاب يمثل عصارة تجربة الرجل خلال 30 عاما من البحث عن الله وعن اليقين، مر خلال هذه الفترة بتجارب عدة وأفكار شتى جمعت ما بين أقصى الشرق وأقصى الغرب، وذلك منذ نعومة أظافره حين كان في الصف الثالث الابتدائي وسائل مدرس اللغة العربية والتربية الدينية عن وجود الله عز وجل، فضربه المدرس على يديه فترك المدرسة لـ3 أعوام ولم يرجع إليها إلا حين غادرها المدرس. اقتباسات من الكتاب: أروني صنعة تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم وتتعرض للتلف. أروني صنعة تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم وتتعرض للتلف. والحج عندنا اجتماع عظيم ومؤتمر سنوي، ومثله صلاة الجمعة وهي المؤتمر الصغير الذي نلتقي فيه كل أسبوع. الخوف من الله شجاعة، وعبادته حرية، والذل له كرامة، ومعرفته يقين، وتلك هي العبادة. الخوف من الله شجاعة، وعبادته حرية، والذل له كرامة، ومعرفته يقين، وتلك هي العبادة. إن أتفه المقدمات ممكن أن تؤدي إلى أخطر النتائج، وأخطر المقدمات ممكن أن تنتهي إلى لا شيء. وعالم الغيب وحده هو الذي يعلم قيمة كل شيء. إن أتفه المقدمات ممكن أن تؤدي إلى أخطر النتائج، وأخطر المقدمات ممكن أن تنتهي إلى لا شيء. وعالم الغيب وحده هو الذي يعلم قيمة كل شيء. وكان في قدرة الله أن يجعلنا جميعا أخيارا، وذلك بأن يقهرنا أو يقهرنا على الطاعة قهرا. وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار. التفاوت بين الناس حقيقة جوهرية، فالحرية الفردية لا تؤكد ذاتها إلا في وجه مقاومة تزحزحها. أما إذا كان الإنسان يتحرك في فراغ بلا مقاومة من أي نوع، فإنه لا يكون حرا بالمعنى المفهوم للحرية، لأنه لن تكون هناك عقبة يتغلب عليها ويؤكد حريته من خلالها. فالحرية الفردية لا تؤكد ذاتها إلا في وجه مقاومة تزحزحها. أما إذا كان الإنسان يتحرك في فراغ بلا مقاومة من أي نوع، فإنه لا يكون حرا بمعنى المفهوم للحرية، لأنه لن تكون هناك عقبة يتغلب عليها ويؤكد حريته من خلالها. كيف أجاب على سؤال هل الله موجود؟ من خلال قانون النسبية ودليل السببية، إيراد كلام الفلاسفة مثل عموائيل، كانت، أرسطو، وابن العربي وغيرهم، وبيان حقائق الكون وأنها واحدة موردا دلائل التشابه بين الكائنات. أهم أسئلة الكتاب تضمن الكتاب إجابات عن أهم الأسئلة الوجودية الإلحادية، مثل سؤال هل الله موجود؟ وسؤال من خلق الله؟ وأسئلة عن ترتيب القدر والاختيار، وأسئلة تتعلق بالخير والشر، وفي سؤال الملحد عن خلق النار الذي لا يتفق مع رحمة الله أجابه بأن العدل يقتضي أن يقتص الله للمظلوم من الظالم حتى لا يكون الأمر عبثيا، كما رد على تهكم الملحد بأن الدين أفيون الشعوب وأنه يهدي إلى الخمول، فقال له الدين يحث على العمل وعدم التواكل ويحث على العدل، كما فند لمحاوره الملحد معنى الروح والضمير ووضح له بالأدلة المنطقية كون القرآن كتابا من عند الله ولا ينبغي أن يكون من بشر، وهو يحتوي على كل هذه الإعجازات العلمية التي تبهر العلماء يوما بعد يوم. وسأل صديقه كيف لرجل أمي أن يعرف كل هذا، ولما سأله صديقه الملحد كيف سيكون حالك بعد الموت إن لم تكن هناك قيامة، وكان جوابه سيكون أفضل من حالك حين تعرف أن هناك قيامة. في النهاية ترك الدكتور مصطفى محمود محاوره ودعا له بالهداية. من خلال الحالة التدريبية حوار مع صديقي الملحد أجب عما يلي: ما أهم الوسائل التي يجب أن يتسلح بها الداعية قبل مناقشة الملحدين؟ أكتب عددا من الدلائل العقلية للرد على الملحدين. والحمد لله رب العالمين. قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام، المملكة العربية السعودية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.